إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما مضى قول المؤلف رحمه الله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، ومر معنا ما يتعلق بالآية والحديث من مسائل وفوائد. وفيها أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد إثبات صفة الاستواء وهو علو خاص، ومن ثم إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فلله سبحانه وتعالى العلو المطلق سواء كان علو قهر أو علو قدر أو علو ذات يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وكما تلاحظون المؤلف على خلاف ما كان عليه أنه أكثر من ذكر الأدلة في هذه الصفة، وذلك للخلاف القوي الذي دب بين أهل السنة والجماعة وبين المناوئين لهم من أهل البدع من المعطلة والممثلة والمفوضة في إنكارهم لصفة العلو لله سبحانه وتعالى. فكان هذا الدليل من المؤلف وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، عندما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، هذه إجابتها. فكان من رد نبينا عليه الصلاة والسلام قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث ننبه على مسائل سريعة متعلقة به ما يتعلق بصحته. فالحديث صحيح، كفاك دلالة على صحته أن مسلم أورده في صحيحه رحمه الله تعالى. وكم شغب أهل البدع على هذا الحديث، لأن كما تعلمون الناظر في القرآن والمستدل بكتاب الله جل وعلا يحتاج إلى أمر واحد، إلى فهم الدلالة، بينما الناظر إلى السنة النبوية يحتاج إلى أمرين: إلى فهم الدلالة، وقبل ذلك النظر في الصحة. فأهل البدع أمام القرآن ما استطاعوا أبدا أنهم يجرح في إسناد القرآن، لأنه متواتر من عند الله سبحانه وتعالى، فلا أحد ينكر حرفا من القرآن إلا فقد كفر، لكنهم في باب السنة تجروا على السنة فأشغبوا على السنة، وخاصة في الأحاديث التي لا تأتي على مرادهم، سرعان ما رفعوا سلاح الجرح، قالوا هذا الحديث معل ما يصح لا يثبت، وهم من أبعد الناس عن علم الجرح وعن علم الرواية. فهذا الحديث والذي كان من أعظم الأحاديث التي دكت معاقلهم هو حديث الجارية الله في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، شغب المبتدع على هذا الحديث. لكن ما المقصود بالمبتدع؟ من المتأخرين، من المتأخرين من المبتدع، لأن الأوائل ما استطاعوا أبدا أن يرفعوا رؤوسهم على صحيح مسلم فيطعنوا في حديث فيه، ما تجروا على ذلك. الخلوف نعم من أمثال الكوثري ومن أمثال الغماري وهكذا آخرهم السخاف، تجروا على صحيح مسلم وتكلموا بكلمات عظيمة، تجد أن الواحد منهم يقول هذا الحديث مضطرب، عجيب مضطرب. وما معنى الاضطراب؟ يعني هم عندما رأوا أن هذا الحديث جاء بعدة روايات قالوا إذن هذه الروايات تؤيد على أن الحديث فيه اضطراب، لم يكن متقنا في لفظه ولا في روايته فهو معل. ومن قال بهذا؟ هل هذه قواعد الجرح والتعديل؟ هل هكذا قواعد المصطلح في حديث المضطرب؟ المضطرب يا عبد الله هو الحديث الذي يأتي بجهات مختلفة وهي مساوية القوى، متساوية في القوة، وأيضا لا يمكن الجمع بينها. إذا وصلت إلى هذه الحالة قل هذا الحديث مضطرب، شيبتني يهود وأخواته حديث مضطرب، لأن القوى الأسانيد مختلفة وهي متعددة وهي كذلك متساوية القوى، لا يمكن ترجح هذا على هذا ولا يمكن الجمع، فحكم العلماء عليه بالاضطراب. أما تأتي إلى حديث صحيح روايته صحيحة ليس هناك اضطراب أصلاً، وليس هناك اختلاف أصلاً، وما قيل أنه ضعيف لا يصل إلى حد القوة، فكيف يقال بعد ذلك مضطرب؟ هذا إنما هوس، هذا إنما هوس. ويأتي آخر كذلك ويقول بأن هذا الحديث يكفيك في ضعفه أن البخاري ما خرجه. عجيب هذا التعليل، والله عجيب أن يقول دلالة هذا الحديث في مسلم، إذن هنا شك، لماذا البخاري ما خرجه ومش في هذا؟ قال نتوقف. عجيب هذه القواعد، يعني عن هذه القاعدة كل حديث تفرد فيه مسلم يعامل بهذه المعاملة، ما يقول بهذا عاقل أصلا. لكن الهوى إخواني، الهوى والعناد، أنت تستغرب، لا تقول العام يتلفظ بهذا، بل من ينتسب إلى العلم، إلى العلم أن يتلفظ مثل هذا ويأتي بهذه القواعد السخيفة. ويأتي آخر ويقول مؤخرا من هؤلاء المبتدع يقول هذا الحديث لم يثبت. لماذا؟ لأن هذه اللفظة أين الله؟ الله في السماء، إنما هو من تصرف من بعض الرواة، الرواة تصرفوا، خاصة من يقول بجواز رواية الحديث بالمعنى، هم تصرفوا بهذه العبارات. من يقول إخوان هذا الباب لو فتح لهؤلاء العقلاء، لو أنهم أتوا بهذه القواعد وعطوها للسلف ولمن يأتي بعدنا، ما ضاعت السنة، لا ضاعت السنة بهذه القواعد الذي ما عقلوها، لكن الهوى وكذلك الجهل العظيم وهكذا الحقد للسنة ولأهلها جرهم إلى تأسيس هذه القواعد. فيقول بعضهم كما قال السخاف، قال أنا أعتقد وأدين الله بأن الرسول ما قال أين الله بهذه الجراءة، بل يقول وهذا لفظ مستشنع، لفظ تنطق به نبيك يا عبد الله. فيا عبد الله، فالله الله بالإنصاف والتجرد للحق، فكما قال الشافعي رحمه الله تعالى وهو من أبدع ما تلفظ به هذا الإمام الجليل، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبالمقابل قال إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، من رد حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر. فإياك يا عبد الله أن تعتقد صحة حديث ما ثم تكابر وتنكره، وما ذاك إلا لهوى في نفسك. وزب على ذلك أن هذا الحديث ليس فقط الذي انبرى له مسلم، بل أئمة السلف والخلف كلهم على الاحتجاج بهذا الحديث. أئمة الكبار، الإمام مالك احتج به، الإمام أحمد احتج به، الإمام الشافعي احتج به، وهكذا قل في التصحيح، قال بتصحيح هذا الحديث ثل من العلماء، الإمام مسلم، ابن جارود، أبو عوانة رحمه الله تعالى، الذهبي، البغوي، البيهقي، ابن حجر العسقلاني، ابن الجوزي، مع ما فيه من التأويل، ومع ذلك قال بصحة هذا الحديث. ما أحد يتجرأ أصلاً، ما تجرأ أحد من القدامى يطعن في هذا الحديث مباشرة لهيبة مسلم، حتى يأتي هؤلاء الخلوف ثم مع ذلك يتسلط على مسلم فيضعف هذا ويعلل هذا مثل هذه الترهات. فالإخوان الحديث صحيح لا مطعن فيه ولا مغمز، وقد تلقاه العلماء سلف عن خلف كلهم بماذا؟ بعدالة رواته، ولا مطعن فيه. وأيضا هذا الحديث إخواني في الله من فقهه فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك الجواز بالسؤال بأين، أين الله، أين اسم استفهام يؤتى به للسؤال عن المكان. فما قالت أين الله، النبي ما أوبخها وما أنكر عليها، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن الجهمي لو جئته الآن وسألته أين الله لرب نهرك، نهرك. وهذه الجارية ما نهرها نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما قرها على سؤالها. فهذا مما يشرع أن تسأل بسؤال أين الله. وكذلك في هذا الحديث فيه دلالة على الشهادة بالإيمان، الشهادة بالإيمان لمن قال الله في السماء، فالنبي لما سمع ذلك قال اعتقها فإنها مؤمنة. وانظر اعتقها فإنها، الفاء هنا الفاء إذا جاءت بعد نهي أو أمر فإنها تفيد التعليل عند الأصوليين، فإنها تفيد التعليل، أي أن ما يذكر بعد الفاء هو علة للحكم السابق لما قبل الفاء، أي أن إيمانها كان لهذا الجواب. فمما يشهد له بالإيمان من أثبت العلو لله سبحانه وتعالى، أين الله؟ قالت الله في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ومر معنى ما يتعلق في السماء كما في درس أمس، أن هذا عند أهل السنة والجماعة ليس فيه ما يقتضي التوهم الذي يدعيه البعض بأن الله تحويه السماوات. وقد ذكرنا عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه أنكر ذلك، فما قال بهذا أحد من السلف، ولا يفهم هذا أحد من العقلاء. وأن عبارة الله في السماء تحمل على معنيين اثنين، إما في النظر في وذلك بأن تجعلها بمعنى على فيكون المعنى الله على السماء في علو، أو أنك تنظر في السماء فيكون معنى السماء العلو أي الله في العلو. فمعنى الله في السماء إما أن تقول الله على السماء أن تجعل فيه يكون فيه معنى على، أو أنك في المعنى الثاني تجعل فيه على أصلها لكن تجعل السماء بمعنى العلو الله في السماء أي الله في العلو، وقد مضى ذلك معنا في درس أمس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. هذه الآلهة عند الكفار وعند المشركين سبعة، أربعة، خمسة، عشرين، ثلاثين، بل مئات. كان كفار قريش لربما إذا خرجوا إلى الصحراء كل ينظر إلى صخرة، فإذا أعجب بهذه الصخرة جعلها ربا له، فإذا رأى صخرة أفضل من هذه رمى بتلك وأتى بتلك، وهكذا الآلهة عندهم ينتابون ويختارونها. حتى ذكر أن في بلاد الهند، ولا زال هذا بلاد الهند بلاد الكفر والشرك، أن هناك محل لبيع ماذا؟ ليس لبيع الخضار ولا لبيع النعال ولا لبيع الأسماك، لبيع الأصنام، محل لبيع الأصنام. تأتي عند هذا البائع الكافر، يأتي عند صاحب المحل يقول أريد إله، يقول إيش إله؟ يقول إله المطر، يقول هذا إله المطر، بكم؟ يبيعه إياه آلهة، إله المطر، إله الجبال، إله الزراعة، إله المحبة، آلهة تباع في المحلات. وهكذا حال أهل الكفر، سلب الله منهم العقول بعد الإيمان. قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من؟ لرغبتك ورهبتك. قال: الذي في السماء. وهذا شاهد هو إثبات علو الله سبحانه وتعالى. قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا حديث إخواني في الله معل، ففي إسناده عمران بن خالد قال عنه الذهبي ضعيف، قال عنه الذهبي ضعيف، وهكذا فيه خالد بن طليق وهو ضعيف أيضا. فالشاهد إخواني في الله أن على من يقول بصحته، فالشاهد من هذا الحديث أن في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وهذا أثر ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى لكي يبين أن هذه المسألة وهذه العقيدة عند أهل الإسلام كان أهل الكتاب يتداولونها ويتناقلونها. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. لكن هذا الأثر للعلماء فيه نظر، أولا لأنه لم يذكر له سند، فليس له إسناد حتى ينظر في ثبوته، وظاهر أنه من كتب المتقدمة يتوقف فيه. فضلا كذلك مما ينتقد على هذا الأثر قوله: من علامات النبي وأصحابه، والعلامة معناها في اللغة هو الذي يميز الشيء عن غيره، هذه العلامة، العلامة هو الشيء الذي يميز الشيء عن غيره. أقول لك: علامات الاسم كذا، تميز بها بهذه العلامات، علامات الفعل كذا، علامات الحرف كذا. فالعلامة هي الشيء الذي تميزه عن غيره. إذن هذا الأثر كأنه يقول أن الصحابة وأن رسول الله قد تميزوا بهذه الأشياء عن غيرهم. وهل مسألة السجود وإثبات علو الله خاصة بهذه الأمة؟ أما أن ذلك كان في كل الأمم أصلا، وهذا وجه انتقاء صحيح. إذ هذا لم يكن ميزة في نبينا ولم تكن فيه ميزة في الصحابة، وما يتعلق بوصف أنهم أهل السجود في الأرض وأن الله في السماء. وثالثا مما أخذ على هذا الأثر لفظة يزعمون، قال: ويزعمون أن إلههم في السماء. فكلمة الزعم أكثر، انتبه، أكثر وأغلب ما تذكر تأتي بمعنى الشك أحيانا، نعم، وهذا نادر وقليل، أحيانا تأتي الزعم بمعنى القول الحق، لكن أكثر ما تأتي كلمة الزعم بمعنى الشك، فهي ليست ممدوحة، ليست ممدوحة. فبهذه الآثار فبعض العلماء يرى أن مثل هذه الآثار لا نستفيد منها عقيدة، لا نستفيد منها عقيدة، وإنما يكفينا التي جاءت بها الأدلة المتواترة. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. وهذا الأثر كذلك رواه أبو داود وبعض أهل السنن، وهو كذلك معل، وهو هذا الحديث مشهور بحديث الأوعال، مشهور بحديث الأوعال. وقد ذكر العلماء أن فيه انتقادات عديدة، وإن كان بعض العلماء يعني توجه واستوصف تستحسينه للشواهد التي معه، لكن صحيح أن الشواهد ضعيفة كذلك ولا تنتهض، ولهذا أشار جماعة من العلماء إلى ضعف الحديث وإلى عدم صحة الإصحاح هذا الحديث والمشهور بحديث الأوعال، وخاصة إما ذلك للطعن في أمرين اثنين: طعن في سنده لضعف بعض رواته وتفردهم برواية هذا الحديث، وأيضا الطعن في متنه، فإن في متنه غرابة. ولهذا ممن أشار إلى ضعفه ابن عدي رحمه الله تعالى في الكامل، وابن عدي في الكامل، وأيضا ابن العربي رحمه الله تعالى المالكي، حيث علق على هذا الحديث بقوله: أمور تلقفت من أهل الكتاب. أمور أي في الحديث هذا أمور قد تلقفت من أهل الكتاب ليس لها أصل في الصحة. يعني من تمع نعم يجد أن الحديث فيه أوعال وحديث فيه ركب، فأحاديث تظهر فيه النكارة، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على تضعيف في هذا الحديث. وهذا الحديث وإن كان كل ما فيه إثبات الفوقية لله عز وجل، هناك أدلة كذلك من القرآن تدل على الفوقية لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباد. فهذه الآية تغني عن هذا الحديث، دلالتها واضحة على علو الله جل في علاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله تعالى. إذن هذا إجماع السلف، فلعل المؤلف أراد صفة الاستواء والعلو، وإما ما مضى يحمل على هذا وعلى هذا، فهذا مما أجمع عليه سلفنا الصالح لا اختلاف بينهم على ثبوت هذه الصفات لله جل في علاه. قال رحمهم الله تعالى: على نقله، أجمعوا على نقله ولو كان من طريق آحاد، ما عندهم التفريق الذي عليه المتكلمة بين الآحاد والمتواتر، فكل ما ثبت إسناده فينقل. قال: أجمعوا على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده. وقبوله يقبلون هذه الأحاديث، ليس الألفاظ فقط، ليس الألفاظ فقط، بل ألفاظ مع معانيها. وهذا من الفوارق بين أهل السنة والجماعة والمفوضة، فتجد أن المفوض قد يزاحم أهل السنة في إثبات الألفاظ. أنا معكم في كل ما تقولون به، لكن ما أين المحك؟ المحك إحنا وإياه في مسألة المعاني، مسألة المعاني، فهو يثبت الاستواء، يثبت العلو، يثبت السمع والبصر إلى آخره معنا في هذا الباب. لكن إن قلت له مثلا الاستواء بمعنى العلو توقف، الله أعلم، يقولك الله أعلم. العلم في إثبات صفة العلم لله، يقولك الله أعلم. يثبت الألفاظ مجردة، لا، أهل السنة ليسوا على هذا، إنما يقبلون اللفظ وما حواه من معنى. قال رحمه الله تعالى: على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده. الرد بمعنى التكذيب، أي ما ردوه تكذيبا. قال: ولا تأويله، هنا التأويل بمعنى تحريف. قال: ولا تشبيهه ولا تمثيله. قال: سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا السؤال من الأسئلة التي اشتهرت على الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل أصبحت قاعدة، قاعدة رصينة من قواعد السلف رحمه الله تعالى في تأصيل باب الأسماء والصفات. وصحيح أنها أثرت عن مالك، صحيح تنازع العلماء هل أحد قبل ما نطق بهذه القاعدة أو بهذه الأحرف. نعم، منهم من قال نقل ذلك عن أم سلمة، منهم من قال نقل ذلك عن ربيعة شيخ مالك، وإن كان بعض من يشير إلى ذلك، إلى ثبوت عن ربيعة، لكن الصحيح وهو قول كثير من العلماء أن هذه اللفظة لم تثبت إلا عن مالك، لم تثبت إلا عن مالك رحمه الله تعالى. أما ما ينقل عن أم سلمة وينقل عن ربيعة شيخ مالك فلم يثبت ذلك عنهم. وإن كان بعضهم قال حاول أن يثبت ذلك عن ربيعة خاصة لكن ما ثبت، إنما الذي يؤثر عن أئمتنا نقل ذلك عن إمام مالك رحمه الله تعالى. فسئل إمام مالك عن بهذا السؤال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وهذا السؤال غلط من أصله، ما أحد يسأل كيف استوى. الكيفية، كيفية الأسماء والصفات لا تعرف، وقد مضى ذلك معنا أن معرفة الشيء، معرفة الشيء أي شيء تريد أن تتعرف على حقيقته ما يمكنك إلا عن ثلاثة أمور. ما يمكن معرفة حقيقة شيء أي شيء، لا يمكن أن تصل إلى إدراك ماهيته وكنه إلا بثلاثة أو عن طريق ثلاثة أمور. ما هي؟ الرؤية، رؤية الشيء، وصف، هذا هو الخبر الصادق، النظير. إما أنك أبا كريم النظير جزاك الله خير، إما أنك تنظر للشيء على حقيقته تعرفه، أو أنك ما تنظر إليه لكن تنظر إلى نظيره. أنا سأعطيك سيارة، أين السيارة؟ ولا ما هي سيارة بعيدة، لكن مثل هذا نظير. إذن هنا تعرف الوصف الحقيقي، هذا نظير ذاك، إما رؤية الشيء أو نظير الشيء، وإما إن لم يكن هذا ولا ذاك فلا أقل خبر صادق. أنا عندي بضاعة كذا وكذا وكذا وكذا، يأتيك ماذا؟ بخبر صادق دقيق. بهذه الأشياء الثلاثة تعرف كنه الشيء وحقيقة الشيء، وهذا ما يمكن في حق الله عز وجل. فباب الأسماء وصفات الله لم ترى وليس لها نظير، ليس كمثله شيء، وكذلك لم يأتي لنا خبر صادق في معرفة كيفية الشيء. فإذا هذه منتفية، فكيفية أسماء الله وصفاته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقال كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، أي معناه. وفي رواية الاستواء معلوم، لأن الاستواء كما قد مر معنا في لغة العرب أن الاستواء يعرب بتعديه. الاستواء يأتي إما مطلق قد مر ذلك معنا، إما متعدي بإلى، وإما متعدي بعلى، وإما متعدي بالواو. هنا الاستواء الرحمن على العرش استوى، بماذا تعلق استوى؟ بكلمة على، بحرف الجر على. والقاعدة عند أهل النحو، وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على هذه المسألة، أن استوى إذا عديت بعلى، استوى إذا عديت بعلى فإنها تأتي بمعنى العلو والارتفاع، لتستووا على ظهوره بمعنى على وصعدا. فهذا بإجماع النحاة كما نقل ونقله أكثر من واحد. فقال الإمام مالك الاستواء معلوم غير مجهول، أي استوى بمعنى العلو والارتفاع. قال والكيف غير معقول، كما قلنا لا يمكن لأحد أن يدرك الكيفية لانتفائها. قال والإيمان به واجب، واجب أن تؤمن، لأن الكتاب والسنة وإجماع قد تم على ذلك، فلا انفكاك ولا فرار من الوجوب الإيماني بهذه العقيدة، عقيدة الاستواء لله سبحانه وتعالى. والسؤال عنه بدعة لأنه تكلف، وما أثر ذلك عن سلفنا الصالح. هذا سؤال بدعة، كان ينبغي هذا أن أراد أن يسأل ماذا يقول؟ يقول الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يمكن هذا، خاصة لتعادي الناس عن اللغة يسأل ما معنى استوى؟ استوى بمعنى على وارتفع. هذا السؤال يوجه رشيد، لا تقول كيف استوى، ويعلم من هذا القانون ما أراد الاستفهام، وإنما أراد ماذا؟ التشويش. والقاعدة عند العلماء يقولون أن أسئلة أهل السنة للتحري، وأسئلة أهل البدع للتحدي، هكذا الضابط. أهل السنة إذا سأل يسأل يتحرى، وأما المبتدع إذا سأل يسأل يتحدى، وهذا حال المتحدي كما بين أيدينا. قال والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج، أخرج. وعلى هذا فإذا وجد في مجالس أهل السنة والجماعة من كان من أهل البدع وما أراد الاستفادة أصلا، وما أراد الإنصات، وما أراد أن يتعلم، وإنما أراد أن يشوش على غيره، مثل هذه البدع يأتي في من يشوش هنا يشوش هنا، فهذا يعلم أن هذا ما أراد الحق، فهذا يخرج حتى لا يضيع ولا يشغب على إخوانه من أهل الإسلام. فهذا إخواني في لا مساء سريعة، وكما تلاحظون المؤلف رحمه الله تعالى أطنب في ذكر الأدلة الدالة على علو الله لأهمية هذه المسألة. فإلى هنا أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله درس قد سيكون في رسالة ابن عثيمين في أصول التفسير.